عظمته مظاهر إبداعه. نجي إلى الأمر الثالث. طيب لما عرفنا أن أهل البيت محمد وأهل بيته كلمات مظاهر لقدرة الله، لماذا الله جعلهم هكذا؟ ما هو الهدف؟ ما هو الهدف من جعل النبي وأهل بيته كلمات؟ ما هو الهدف من جعل النبي وأهل بيته مظاهر لقدرته تعالى؟ سؤال هو السؤال، ما هو الهدف من جعل الشمس مظهر لقدرته؟ شنو الجواب؟ لماذا الله جعل الشمس مظهر لقدرته، لعظمته، لإبداعه؟ لماذا؟ ما هو الهدف؟ الهدف من جعل الشمس مظهرا وكلمة من كلماته تعالى أن تصل إلى الله عبر الشمس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الشمس كلمة الله، أنت من خلال الشمس تصل إلى الله عز وجل. الشمس توصلك إلى الله لأنها كلمة الله. إذن الهدف اتضح. لماذا جعل النبي وأهل بيته كلمات مظاهر؟ لأننا إذا تعرفنا على أهل البيت تعرفنا على الله، فهم مظاهر قدرته، فهم مظاهر عظمته، فهم مظاهر إبداعه. وإلا إنسان يقتلع باب خيبر بكف واحدة، طبيعي مظهر لقدرة الله. إنسان ترد له الشمس، طبيعي مظهر لقدرة الله. إنسان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، طبيعي مظهر لقدرة الله. امرأة فاطمة الزهراء تحدثها الملائكة، طبيعي مظهر لقدرة الله. إذن إنما جعل أهل البيت مظاهر لقدرته لأنك إذا قرأت فضائلهم وقرأت مناقبهم وقرأت خصائصهم انتقلت منهم إلى الله، فهم آيته ومظهره وكلمته. من هنا نعرف أن علاقتنا بأهل البيت يجب أن تكون علاقة قدسية، يعني يجب أن نقرأ فضائلهم ومعاجزهم وكراماتهم، لأننا إذا قرأنا الصفحة الذاتية لهم فقد قرأنا الله من خلالهم. إذا قرأنا صفحتهم الذاتية تعرفنا على الله من خلال تعرفنا عليهم. هذه هي العلاقة القدسية، هذه العلاقة التي ننادي بها. زين، الدليل الثاني، دليل الثاني، أذكر لك مقالة في علم النفس وأنت تقدر تطبقها على المقام. شنو المقالة؟ الإنسان كائن إحساسي، يعني إنسان محاط بالحواس، ذوق ولمس وشم وسمع وبصر وإلى آخره. الإنسان كائن إحساسي، هذا الكائن الإحساسي لا يمكن إقناعه بفكرة إلا عن طريق المؤثرات الإحساسية. يعني إذا تحكي ويا هذا الإنسان بمنطق تجريدي علمي ما يتقبل، صح لو لا؟ الإنسان إذا طرحت عليه فكرة علمية تجريدية لا يتقبلها، لا يستوعبها، لا يطبقها. لما؟ لأنه كائن إحساسي، والكائن الإحساسي حتى يقترب من الفكرة، حتى يقترب من المقالة، حتى يقترب من عالم التطبيق، لابد أن تطرح عليه شنو؟ مؤثرات وعوامل إحساسية. يعني الآن أنا من أصعد المنبر وأحكي وياك، إذا ما أذكر لك أمثلة حسية أنت ما تستقبل الفكرة، ما تقتنع بها. لابد من مؤثرات إحساسية. أنت الآن إذا مثلا سمعت الخبر، سمعت الخبر، خبر مثلا انفجار في فلسطين، سمعت الخبر في الراديو وشاهدته في التلفزيون بالصوت والصورة، أيهما تتفاعل معه أكثر؟ طبيعة الصوت والصورة، المؤثرات الإحساسية هي التي تقربك من الفكرة، هي التي تقربك من عالم التطبيق. لأجل ذلك الله تبارك وتعالى ما قال لنا اقتدوا بالملائكة، لما؟ لأن الملائكة لا نحس بهم، لا يعيشون معنا، لأنه ليس بيننا وبين الملائكة علاقة إحساسية، لذلك لا يمكننا أن نسير على خط الملائكة. الله تبارك وتعالى أنزل الدين وأوجد مع الدين نخبة وهي محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، وأعطى هذه النخبة شنو قول وياي؟ مؤثرات إحساسية لكي تجذب الناس إلى الدين. بدون المؤثرات الإحساسية لا يقتنع الناس بالدين، لا يقتنع الناس بالفكر، لا يقبلون على التطبيق. احتاج أهل البيت إلى مؤثرات إحساسية، رد الشمس مؤثر إحساسي، الولاية التكوينية مؤثر إحساسي، اقتلاع الباب بكفه مؤثر إحساسي. أهل البيت أعطوا معاجز، أعطوا كرامات، أعطوا مواصفات خارقة للعادة، لما؟ لتكون هذه الأمور الخارقة للعادة مؤثرات إحساسية تجذب الكائن الحسي إلى حظيرة الدين، إلى خط العمل، إلى خط التقوى، إلى خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن عرفنا يجب أن تكون علاقتنا بأهل البيت علاقة قدسية وعلاقة عملية، ولذلك القرآن جمع بين العلاقتين. قال القرآن مثل ما تحدث، يا إخوان تفتوا إليه، مثل ما تحدث عن الجوانب العملية للأنبياء، اذكر عبدنا أيوب إنه كان صابر، اذكر عبدنا مثلا نوح إنه كان كذا، تحدث عن الجوانب العملية، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تحدث القرآن عن الصفحة السلوكية للأنبياء للأبطال، وأيضا تحدث عن الصفحة الذاتية، وتحدث عنها بإسهام بإسهام. شوف يتكلم عن من؟ عن سليمان، وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. سليمان ما قال القرآن زهده أبدا، ما ذكر شيء من الصفحة السلوكية، لا قال لنا عن زهد سليمان، ولا قال لنا عن عبادة سليمان، ولا حدثنا عن جهاد سليمان، فقد تحدث معنا القرآن عن الصفحة الذاتية لسليمان. ماذا قال؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. صفحة ذاتية لسليمان. القرآن تحدث عن من؟ عن مريم، وكفل لها زكريا، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. صفحة ذاتية. وإذ قالت الملائكة يا مريم، يعني الملائكة تحدث مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذه صفحة ذاتية. تحدث عن النبي عيسى، صفحة ذاتية، قال وإذ قالت وقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ما هي أني أخلق لكم من الطير أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إذن القرآن مثل ما تحدث عن الصفحة العملية تحدث عن الصفحة الذاتية وبإتهاب أيضا. لما؟ لأجل تحقيق الهدفين اللذين ذكرناهما. الهدف الأول أن التعرف على الصفحة الذاتية للأنبياء والأئمة يوصلنا إلى الله عز وجل، والهدف الثاني لأن هذه القضايا الذاتية مؤثرات إحساسية تجذب الكائن الحسي إلى خط العمل وإلى خط الهدى. انتهينا، هذا كل كلامنا في النقطة الأولى. النقطة الثانية موجزة، خمس دقائق. عرفنا أن الاتجاه الصحيح في علاقتنا بأهل البيت هو الاتجاه الموضوعي القائم على العلاقة القدسية والعلاقة السلوكية. نجي إلى ماذا يترتب على هذه العلاقة من الآثار العملية. أذكر فقط أمرين. الأمر الأول التوسل بأهل البيت. ربما يقول قائل التوسل بالمخلوق خصوصا إذا كان من الأموات إما شرك أو حرام على الأقل، ولكننا نقول أنت مشتبه. لماذا؟ لأن من هو القدوس؟ جاوب. أنا كنت أحضر عند مدرس الله يرحمه أذكر اسمه سيد جمال ابن السيد الخوئي قدس سره، ابن السيد جمال، كنت أدرس عنده كتاب الكفاية. هذا إذا ما أرد وياه يقول لي شنو؟ يكون أرد وياه سريع أو لا هذا كذا، إذا ما أرد وياه سد الكتاب وقول ماكو درس. لازم تحكي وياي أثناء الدرس، لا تسكت، تظل ساكت، ما أعرف أدرس أنا، لازم تحكي وياي أثناء الدرس، لازم تقول. زين؟ من هو القدوس؟ طبعا مو كلكم تحكوا، ورد واحد يعني. الله عز وجل، الله هو القدوس. هل يمكن أن تمتد القداسة من الله إلى المخلوق؟ الله هو القدوس، لكن هل القداسة يمكن أن تمتد من الله إلى المخلوق؟ يعني هل يمكن أن يكتسب المخلوق القداسة من القدوس تعالى؟ نعم. متى؟ كل مخلوق يحمل مقدارا من كلام الله يصبح مقدسا. إذا حمل كلام الله حمل كلام القدوس فيصبح مقدسا بقداسته تبارك وتعالى. زين، الآن أنا أضرب لك القرآن الكريم يقول، مو إحنا اللي نقول، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس. كان قال هذا تراب، تراب الله أعلم بعد، ها التراب مثل غيره من التراب، شلون يصير مقدس؟ لأن هذا التراب تراب طور سيناء، إلى الآن موجود، ما راح مكان، طور سيناء ما زال موجود، تراب مقدس يعتبر القرآن. يعني يجوز لك أن تتبرك به لأنك تتبرك بتربة مقدسة. اخلع نعليك، إذا ما يصير توطأ بنعلك ما يصير تتبرك به بعد، ما تقدر توطابنا، اخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى. ليش وادي مقدس؟ لأنه نزل فيه كلام الله وكلم الله موسى تكليم في هذا الوادي، صار مقدس لأنه حمل كلام الله، اكتسب القداسة من الله. اقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. شنو مقام إبراهيم؟ غير صخرة، صخرة مثل غيرها من الصخور، لكن إبراهيم صعد عليها وبنى الكعبة المشرفة، فظهر أثر قدميه إلى يومنا هذا على هذه الصخرة. الله اعتبر هذه الصخرة مقدسة. لما؟ لأن عليها بني أفضل بيت، أشرف بيت، ألا وهو الكعبة المشرفة. اكتسبت الصخرة قداسة، صارت مقدسة. قال اتخذوا من مقام إبراهيم شنو؟ مصلى. إذن من يتصل بالله يكتسب القداسة من الله، فيصح التوسل به، يصح التبرك به. لذلك شوف عيسى بن مريم ايش قال؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مبارك، يعني أنا صرت مصدر للبركة، لأنني أحمل كلام الله، لأنني كلمة من كلمات الله، صرت مصدرا للبركة. وجعلني مباركا أينما كنت، أزرع البركة لأنني كلمة من كلماته. إذن كلام الله يوجب البركة، الاتصال بكلام الله يوجب القداسة. كل مخلوق مكان زمان، إنا أنزلناه في ليلة القدر زمان، اكتسب القداسة لأنها حملت كلام الله، تنزل الملائكة والروح فيها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن كل مكان، كل زمان، كل شخص يحمل كلام الله عز وجل يكتسب القداسة منه، فيصبح مقدسا، فيجوز التوسل به والتبرك به، لأن التوسل به توسل بالله لأنه اكتسب القداسة منه. ولذلك شوف الأحاديث، الطبراني في المعجم الكبير والحاكم في مستدركه يقولان: لما ماتت فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد أم الإمام علي، ولكن هي التي اعتنت بالرسول صلى الله عليه وآله، الرسول كان يتيم، فالرسول اعتبر فاطمة أمه، ولذلك لما توفيت قال: رحمك الله يا أمي بعد أمي. زين، فاطمة بنت أسد توفيت، الرسول قال: أنا أحفر قبرها بيدي، أنا قام الرسول حفر قبرها في البقيع بيديه، وبعد أن حفر القبر اضجع فيه، يعني نام في القبر. ليش؟ حتى يقيها من ضغطة القبر. لما نام ايش قال؟ رفع يديه إلى السماء، قال: اللهم بحق نبيك، يتوسل بنفسه، وبحق الأنبياء من قبلي. زين، أسألك، الأنبياء اللي قبله كانوا موتى أو أحياء؟ موتى. شلون يتوسل الرسول بالموتى؟ حتى الرسول صار والعياذ بالله يرتكب شرك أو حرام، يتوسل بالموتى، يتوسل بالأنبياء وهم موتى. اللهم اغفر لي، اللهم بحق نبيك وبحق الأنبياء من قبلي اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ووسع عليها مدخلها. إذن الرسول توسل بالأنبياء لأنهم مقدسون. لماذا هم مقدسون؟ لأنهم حملوا كلام الله، ومن يحمل كلام الله فهو مقدس. ولذلك يجوز التوسل بأهل البيت لأنهم مقدسون بقداسة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني من الآثار المترتبة على علاقتنا بأهل البيت إحياء ذكراهم، إحياء شعائرهم، إحياء شعائر أهل البيت، إحياء ذكرى أهل البيت. ماذا؟ إحياء ذكرى أهل البيت تعظيم لأهل البيت،
إحياء ذكرى أهل البيت أمر قرآني، أمر طلبه القرآن. كيف؟ من خلال آيتين. الآية الأولى قوله تعالى والذين آمنوا به، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعذروه، ايش معنى عذروه؟ يعني عظموه وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. القرآن يأمرنا بتعظيم النبي، عذروه يعني عظموه. القرآن يأمرنا بتعظيم النبي وتعظيمه بإحياء ذكراه، تعظيم النبي بإحياء مولد النبي صلى الله عليه وآله. شوف انت في مصر وفي سوريا وفي لبنان شلون احتفالات ضخمة يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، هم أعظم مما يقوم به الإمامية الشيعة، احتفالات ضخمة، الرئيس ونائب الرئيس والوزراء كلهم يخرجون إلى الشوارع إجلالا وإعظاما في يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، يحتفلون بمولده جريا على طبق القرآن. وعزروه ونصروه. ومن تعظيمه صلى الله عليه وآله تعظيم أبنائه وأسباطه الذين قال فيهم كما نقلنا في الليلة السابقة عن صحيح مسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. يعني مثل ما كتاب الله مقدس، لأن عدل المقدس يجب أن يكون مقدس، الرسول اعتبر أهل البيت عدل للقرآن، عدل المقدس مقدس، وكما يجوز التوسل بالقرآن يجوز التوسل بعدله، وكما يجوز التبرك بالقرآن يجوز التبرك بعدله. كتاب الله وعترتي أهل بيتي. نجي الآن إلى الآية الثانية. الآية الثانية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وإحياء ذكرى أهل البيت من مظاهر المودة والمحبة. لذلك ترى العالم كله أقام الاحتفال بذكرى الحسين يوم عاشوراء. في مصر احتفلوا بذكرى الحسين، في السودان احتفلوا بذكرى الحسين اليوم يوم عاشوراء، في بيروت احتفالا بذكرى الحسين عليه السلام. شارك في هذه المآتم حتى إخواننا أهل السنة لأنهم منصفون، والمنصف يحتفل بذكرى الحسين عليه السلام. حتى المسيحيون شاركوا فيها لأنهم منصفون، والمنصف يحتفل بذكرى الحسين عليه السلام، لأن ذكرى الحسين ذكرى الحرية، ذكرى الإباء، ذكرى الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العالم يحتفل بذكرى الحسين، وهناك من يريق دماء الأبرياء على تربة الحسين عليه السلام. تربة شمها رسول الله، تربة شمها رسول الله صلى الله عليه وآله. قرأنا في الليلة السابقة الخبر الذي ذكره أحمد بن حنبل وغيره، نزل جبرائيل بتربة حمراء وقال على هذه التربة يقتل ولدك الحسين، أخذها الرسول وشمها. التربة التي شمها رسول الله يراق عليها دماء الأبرياء ودماء الأزكياء الذين لا ذنب لهم إلا أنهم أحبوا الحسين، ولا ذنب لهم إلا أنهم عظموا الحسين، ولا ذنب لهم إلا أنهم طبقوا القرآن الكريم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. نتمنى أن يكون القائم بهذه الأعمال إنسان غير مسلم، نتمنى ذلك، لأن غير المسلم يحقد على المسلم.
نتمنى أن لا يكون مصدر هذه الجرائم إنسانا مسلما، لأننا لا نعتقد أن إنسانا مسلما يكره الحسين ويكره زوار الحسين ويكره من يحيي ذكر الحسين ويكره من يلبي نداء القرآن الكريم. إحياء ذكر الحسين، هل تبغض المسلم؟ هل يشمئز منها المسلم؟ أنا لا أتصور مسلما يقف حاجزا أمام إحياء ذكر الحسين إلا أن يكون أمويا أو عباسيا، لأن الأمويين هم الذين حاربوا زيارة الحسين، الأمويون هم الذين منعوا الزوار أن يصلوا إلى كربلاء وأن يصلوا إلى قبر الحسين، والمتوكل العباسي هو الذي حرس قبر الحسين وهو الذي قتل زوار الحسين عليه السلام. فلا أتصور مسلما يقف حاجزا أمام زيارة الحسين إلا أن يكون من الأمويين أو العباسيين. وعلى كل، فالحسين ما زال مظلوما، ظلم بقتله وظلم بعد ذلك من قبل الأمويين والعباسيين، وما زال مظلوما إلى يومنا هذا. منذ ذلك اليوم، يوم العاشر من المحرم عام 61 للهجرة الذي حصلت فيه المجزرة والمذبحة المروعة في كربلاء.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز.
يا أم البنين، 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 لا تدعوني ويك أم البنين، لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بليوث العرين، يا أم البنين، يا أم البنين، لا تدعوني ويك أم البنين، لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بليوث العرين، يا أم البنين، يا أم البنين، كانت بنونا لي أتعابهم، كانت بنونا لي أتعابهم، واليوم أصبحت ولا من بني، يا أم البنين، يا أم البنين، أربعة مثل نسور الربا، أربعة مثل نسور الربا، قد واصلوا الموت بقطع الوتين، يا أم البنين، يا أم البنين، نادى الخرسان أشلاء أهم، تنازع الخرسان أشلاءهم، فكلهم أمسى صريعا طعين، يا أم البنين، يا أم البنين. ليت شعري أكما أخبروا، يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين. يا أم البنين، يا أم البنين. يا ليت شعري أكما أخبروا، يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين. يا أم البنين، يا أم البنين. 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 يا أم البنين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأحسن عزاءكم أيها الكرام في شهر محرم الحرام وذكرى مصابي أبي عبد الله الحسين في هذه الأيام، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. بعد الصفعات التي تلقاها الكيان الصهيوني على يد المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفقدانه لصوابه، تحاول أمريكا ومعها الدول الغربية أن تعيد لهذا الكيان ما تبقى من الاعتبار المنهار في الأساس. وفي تحشيد منسق ولافت، انتهم الغرب بكل قواه وتكتلاته العسكرية كالناتو والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأمريكا وبريطانيا وكندا، وبشكل رسمي إيران بأنها المسؤولة عن الهجوم الذي تعرضت له سفينة ميرسيل ستريت التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي قبالة سواحل عمان دون أي دليل يدعم اتهامهم هذا، معتبرين أن الهجوم يتعارض مع سلامة وحرية الملاحة. والبيان الأبرز كان لحلف الناتو الذي يعتبر حرية الملاحة أمرا حيويا لكل أعضاء الناتو، وأن الحلفاء لا يزالون قلقين حيال تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار حسب زعمهم، ما يؤكد أن الناتو يعتبر حرية الملاحة أمرا حيويا لحلفائه فقط، ويعتبر الهجمات التي نفذها الاحتلال وأذنابه ضد ناقلات النفط الإيرانية والتي وصلت إلى 13 هجوما باعتراف الغرب نفسه أمرا مباحا ومشروعا ما دام لا يعرض مصالح حلفاء حلف الناتو للخطر. ويرى المراقبون أن نفاق هذه التكتلات والتحالفات والدول الغربية والخدمات التي تقدمها للصهيونية العالمية باتت عنوانا دائما لها، فهي لا ترى في إرهاب الاحتلال العابر للحدود وكذلك الدول كالعدوان على سوريا والعراق ولبنان واليمن، ولا في عمليات الاغتيال الإرهابية لعلماء إيران النوويين وهجماتها المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية وتهديدها للملاحة الدولية في البحر المتوسط والبحر الأحمر وحصارها للشعب الفلسطيني وخنقه تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وتقوم التحالفات الدولية بتجنيد كل إمكانياتها لدعم المجهود الإرهابي الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة حادثة مشكوك فيها كحادثة الهجوم على ناقلة إسرائيلية، بينما تصاب هذه الجهات بالخرس والطرش والعمى إزاء مئات الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية التي اعترفت إسرائيل رسميا بغالبها وعلى رؤوس الأشهاد. وما يثير الدهشة هو أن وزراء خارجية مجموعة السبع كشفوا من دون قصد عن سبب كل هذا التحشيد الغربي المنافق ضد إيران، بإعلانهم في بيانهم بأن نهج إيران ودعمها قوي وأطرافا مسلحة يهددان السلم والأمن الدوليين، والمقصود بهم المقاومة وأمن الاحتلال الإسرائيلي حصرا، وإلا فالجميع يعلم أن الكيان الإسرائيلي هو مصدر التهديد الأبرز في المنطقة لأكثر من 7 عقود، وأن هذا الكيان وحماته الغربيين يحاولون من خلال هذا التحشيد غير المسبوق ضد إيران محو السجل الإرهابي والإجرامي للكيان الإسرائيلي، وصرف انتباه العالم عن جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، وكذلك للضغط على إيران عبر شيطنتها لتقدم تنازلات في القضايا النووية والأسلحة التقليدية ودعمها للمقاومة، وأخيرا من أجل أن تبقى إسرائيل فوق القانون تعتدي وترتكب الجرائم دون رادع أو مانع. وبصورة عامة أن ما يقصده الغرب من كل هذا التحشيد المنافق والفاضح ضد إيران هو أن الخيار العسكري قد رفع من على طاولة الغرب وإسرائيل، ولم يتبقى لهذا الثنائي إلا الأكاذيب والمزاعم الواهية التي لم تعد تنطلي حتى على الرأي العام لديهم. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم في لقائنا حدث وحوار الغرب ومواصلة سياسة الدعم المفتوح للاحتلال. لمزيد من التفاصيل في إطار حديثنا هذا مستمعينا الكرام، استضيف سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية من العاصمة طهران. أهلا ومرحبا بكم سيد فادي. شكرا لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء. سيدي الكريم، بعد الصفعات التي تلقاها الكيان الصهيوني على يد المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفقدانه لصوابه، تحاول أمريكا ومعها الدول الغربية أن تعيد لهذا الكيان ما تبقى من الاعتبار. هل سيتمكن الناتو أن يعيد لكيان الاحتلال الحد الأدنى من اعتباره المنهار؟
البداية هي طيبة لك وللمستمعين الكرام. أنا باعتقادي القاصر بأن حلف الناتو اليوم هو عاجز عن تقديم أي شيء للاحتلال الإسرائيلي. لماذا؟ لأنه الأقوى طرف في الناتو هو الولايات المتحدة الأمريكية، وكما نعلم جميعا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، تعاني من فيروس كورونا الذي اليوم يفتك بالشعب الأمريكي، ولا تستطيع الإدارة تقف عاجزة أمام معالجة هذا الوباء وأيضا مواجهة هذا الوباء، وأيضا حتى مع الإعلان عن لقاح في من أجل معالجة هذا الموضوع إلى الآن لم يثبت هذا اللقاح نجاعته، وإلى الآن الشعب الأمريكي يعاني من انتشار فيروس كورونا وهناك تصاعد بعدد الإصابات والوفيات، وهذا يؤدى إلى يعني خنق وزاد من طين أزمة الاقتصادية بالله. ثانيا أن اليوم الوجود الأمريكي في العالم بعد الأزمة الاقتصادية والصراع الصيني الأمريكي والصراع الصيني الروسي الأمريكي ومواجهة إيران للاستقرار العالمي وعلى كافة الصعد والتحالف الروسي الصيني الإيراني، وأيضا هناك على الخط الهند وفي احتمال كثير أفغانستان وباكستان، يعني هناك حلف جديد يواجه حلف الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم الاحتلال الإسرائيلي هو في أضعف ظروفه لأنه لا يمتلك القدرات والإمكانيات لمواجهة الحلف محور المقاومة والممانعة الممتد من باب المندب إلى مضيق هرمز. ونحن نعلم جميعا بأن قوة حلف محور المقاومة والممانعة بالصواريخ الفتاكة والاستراتيجية وحتى الباليستية، فلذلك نجد اليوم القوة التي تمتلكها هي ترعب اليوم الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا هي أصبحت تشكل خطر حقيقي ووجودي للاحتلال الأمريكي للمنطقة. ثانيا أنه اليوم القواعد الأمريكية والموجودة والمنتشرة على بقاع العالم، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة حتى عن تغطية صفقات هذا الوجود الأمريكي، وحتى دول مجلس التعاون بأموالها ونفطها أصبحت اليوم فاشلة وعاجزة عن تغطية هذه النفقات، لأن هذه النفقات تحتاج إلى أموال توازي دول مجلس التعاون، بل أكثر من ذلك بكثير، لأن اليوم كما نعلم بأن حركة الجيش الأمريكي والحلف الناتو هي حركة تحتاج إلى أموال ضخمة، ولا صحيح. يمكن خاصة بالآليات والمعدات والطائرات والبوارج وما شكلها من هذه الأمور، فهي عاجزة عن كافة هذه التغطيات. لذلك اليوم نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إلينا هي آفلة من المنطقة لسببين استراتيجيين. السبب الأول هو الضغط الإيراني ومحور المقاومة بعد الجريمة الحمقاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، والنقطة الثانية هي بأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة ولا تستطيع البقاء لفترة طويلة في هذه المنطقة.
نعم، طيب لماذا لم تتدخل الأمم المتحدة لكبح جماح الغرب، يعني الذي لن ينفك في توجيه التهم لمحور المقاومة؟
سيد الكريم، هم يعني مسألة منظمة الأمم المتحدة للأسف أقول لك هي لم تكن منظمة أممية، وإنما هي منظمة هي سكرتير عند الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعمل لحساب هذه الإدارة كيف تريد، ماذا تريد هذه الإدارة، هذا السكرتير عليه أن ينفذ. وأنا يعني برأيي أنه حرام نسميها أمم المتحدة، وإنما لازم نسميها أنه منظمة الخدمات الأمريكية في الأمم المتحدة، هذه يعني أو شيء آخر يعني يمكن أن نسميها به، لأنه اليوم نعتبر الأمم المتحدة على مدى سنوات طويلة منذ أزمة فلسطين واحتلال الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لليمن لكثير من الأزمات التي تعيشها الأمة، نجد بأن الأمم المتحدة هي بوق للولايات المتحدة الأمريكية، بل هي أداة تضغط على الشعوب من بوابة الأمم المتحدة من أجل أن تكون أجنت تنفذ أجندة الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم لا أحد يعول على الأمم المتحدة من المنطقة، لو كان هناك من يعول لكان قضية فلسطين انحلت منذ سنوات، لكن إلى اليوم التآمر الموجود في الأمم المتحدة هو أخطر بكثير من التآمر الأمريكي. لذلك نعتبر اليوم قضايا الشعوب والأزمات هي عصمة عار على جبين هذه الأمم، فكيف هي ستستطيع أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت هي موظفة عند الولايات المتحدة الأمريكية؟ ثانيا، أن التصريحات التي خرج بها الأمين العام بان كي مون السابق للأمم المتحدة أنه خضعت هذه المنظمة لتهديدات من قبل السعودية، عندما وضعت السعودية على قائمة الإرهاب وجدنا بأن خرجت السعودية وهددت الأمم المتحدة بأنها إن كانت ستبقى متمسكة بوضع السعودية على قائمة الإرهاب ستمتنع السعودية من دفع تمويل أو تمويل الأمم المتحدة، فخضعت لهذا الابتزاز وتنازلت عن هذا القرار وزحزفت السعودية من
القائمة
من كونها إنها هي على قائمة الإرهاب. هذا ينم عن مستوى الضعف والهوان وعن عدم المسؤولية الحقيقية، وهي أصلا لا تستحق أن تكون ممثلة للشعوب ومدافعة عن الشعوب، بل هي أداة من أدوات الاستكبار وأدوات من أدوات الولايات المتحدة الأمريكية إن كان في المنطقة أو في العالم.
نعم، طيب نتحدث عن الكيان المحتل وأعوانه، يعني الذين كانوا يستخدمون اليوم بدأوا باستخدام سلاح التهم الكاذبة، يعني بعد أن كانوا يتشدقون بقوته قوة سلاحهم، لماذا نرى هذه الظاهرة سمحت السيد؟
لأنهم عزيزي أن فشلوا في الميدان، لم يستطيعوا أن يصدروا أي إنجاز في الميدان، حاولوا حتى أن يصدروا إنجازات وهمية أيضا فشلوا بفضل الإعلام التابع لمحور المقاومة والممانعة وصمود الفصائل المقاومة في المنطقة، فشلوا على كافة الميادين والصعد، ووجدنا في غزة المواجهة الأخيرة لم تتحمل أو يتحمل الاحتلال الإسرائيلي عدة أيام من المواجهة وذهب ليوقف العدوان ودخلت مصر في الوساطة لحل هذا الموضوع، وجدنا التهديدات الأخيرة للبنان وكيف تعامل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والقرار الذي أخذ بقصف مواقع إسرائيلية ردا على الطيران الحربي أو الغارات الحربية الإسرائيلية على لبنان. يعني حتى بالغارات لا يستطيع أن يجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على هذا الفعل. اليوم يأتي لتشويه صورة المقاومة، لتشويه صورة من أعداء الاحتلال الإسرائيلي وهم الأحرار وهؤلاء المغتصبين لفلسطين المحتلة، يحاولون تشويه وخلق الأباطيل، ونحن نعلم خطورة الإعلام الذي يحول الذبابة إلى دبابة والدبابة إلى ذبابة، وأيضا يحول الجبل إلى حبل والحبل إلى جبل، ونعلم الخداع الإعلامي الذي وجدناه كذلك الأمر في سوريا.
نعم.
والإعلام المزيف الذي حاول أن يتهم الحكومة السورية لأكثر من مرة بمسرحيات أزلية وتمثيلية بأنه هو أطلق المواد الكيماوية على الشعب السوري، لكن في نهاية المطاف تبين بأنها مسرحيات وتمثيلية، وأرادوا أن يظهروا للعالم ويستقطبوا الرأي العام العالمي، لكن فشلوا في هذا الموضوع، لأن الإعلام أيضا محور المقاومة كان يقف بالمرصاد وكان يكشف ويدحض الأباطيل والادعاءات المزيفة لهؤلاء. يعني على كافة بنهاية بختام الكلام، على كافة الصعد والاتجاهات، الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ينتقلون من فشل إلى فشل، كانوا في الميدان فشلوا، ذهبوا إلى الإعلام فشلوا، في السياسة فشلوا، في الأمم المتحدة أيضا بالمحاكم الدولية والقضائية فشلوا.
نعم. طيب، في سؤالي الأخير لكم سماحة السيد، هل هذه التهديدات والتهم ستفتت من عزيمة إيران في ومحور المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية؟
الجميل بالسؤال بأن اليوم محور المقاومة والممنع وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية يكشفون تمام المخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة. في الوقت هؤلاء هم عاجزون عن يفقهوا ويعلموا ما يوجد في أجندة محور المقاومة والممنع، وهي نقطة قوة تلعب فيها محور المقاومة والممنع، وهي تسجل انتصارات بفضل بهذا السر الذي تمتلكه. في الوقت هي تكشف العدو.
نعم، جميل. سماحة السيد فادي السيد، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
ألف تحية لكم من جديد مستمعينا الأكارم، نقولها عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا في هذا اللقاء الذي نتحدث عن الغرب ومواصلة سياسة الدعم المفتوح للاحتلال. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أتوقف مع تطبيق الواتساب والمساهمات التي وصلتنا. ومعالي تقول في مشاركتها: محور المقاومة فقط من يفعل ذلك وله هيبة في قلوب الأعداء، بينما الكفر أهله يدعم بعضهم بعضا، وهذا ما أصبح يجرئهم علينا، هذا سر تخاذل العرب وخيانتهم. سياسة البذل والمساعدة هي بعيدة عن الدين والأخلاق من قبل المسلمين. حينما جاءت هذه السياسة مساعدة الكفار أو الذين يكيدون الأعداء للأمة الإسلامية، هكذا تخلت عنهم السماء. الغرب يمد إسرائيل مع أنها على الباطل ومحتلة وغاصبة للأرض والخيرات، ولكن المسلمين لا يناصرون بعضهم بعضا، يتخلون عن مسؤولياتهم ويتراجعون ويتخاذلون ولا يدعم بعضهم البعض، لذا هم في كرب عظيم. سوى محور المقاومة الذي يفعل ذلك، وقد نرى كيف يأتي بإسهاماته على محور المقاومة وانتصاراته الكبيرة، بل نقول أكثر العرب جبناء وخونة ومجرمين، ومن هو مجرم فإنه يشرع الإجرام ولا ينصر الحق ولا يسمع ولا بحقه أبدا. شكرا جزيلا الأخت أم علي على تواصلك معنا في لقائنا هذا، وإلى مساهمة الأخ محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية. شكرا لمحور المقاومة الجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها ومساندها للدول المظلومة، الشعب العراقي في هذه المحنة، في محنة تفشي وباء كورونا. حياك الله يا محمد حسين أخي الفاضل، ألف تحية لك أبو محمد مهدي الذي يكتب لنا. ألف تحية للأستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأعزاء، بعث إلينا برسالة صوتية استمعوا إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. يواصل الغرب الاستكباري سياسة الدعم المفتوح للاحتلال الصهيوني الغاصب، وذلك على حساب القضايا العادلة في المنطقة. دول الغرب تدعم الكيان الصهيوني من أجل أن تبقى المنطقة في صراع دائم بحسب مصالحها، ولكننا نقول للغرب أن هذا الكيان إلى زوال عما قريب، فماذا أنتم فاعلون؟ كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأبي محمد مهدي من اليمن صنعاء على هذه المساهمة معنا في لقائنا، بارك الله بك أخي الفاضل، شكرا جزيلا. وإلى العراق الأخت الفاضلة فاطمة تقول: نظام الاستكبار العالمي والتحالف العربي السعودي الإماراتي هم سبب البلاء على أمة الإسلام. حكام العرب بتحالفهم مع الاستكبار العالمي لطمس الهوية والمقدسات والأرض، هؤلاء الحكام بلاء، الخيانة التي تجري في عروقهم، هم آل صهيون وليس ولا ينتمون للإسلام بشيء. فاطمة من العراق أختي الفاضلة بارك الله بك ومشكورة على هذا التواصل. وإلى أخي الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن هذه الرسالة التي نستمع إليها.
مساء الخير. الغرب والعرب والبعض من المسلمين سيبقى دعمهم متواصلا مع الكيان الصهيوني، وستبقى هكذا إلى أن تصنع القمة وتصبح القمة النووية في جيب المقاومة. وشكرا.
شكرا جزيلا لصبحي عبد الحميد من الأردن على تواصله معنا. أبو مرتضى من العاصمة طهران الذي يشارك معنا أيضا في هذا اللقاء ويكتب: هذه التخرصات التي نحن نشاهدها من قبل الدول الغربية هي قد مجيشة ومدفوعة الثمن من قبل بعض البلدان العربية، ولكن أقول لكم لو لم تكن هزائم الكيان المحتل في المواجهات الأخيرة مع محور المقاومة لما كنا نرى هذا التحشيد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة. من المؤكد أنهم تلقوا صفعات وضربات كبيرة وقوية من محور المقاومة، فقد لجأوا، لم يستطيعوا الرد بالقوة العسكرية، وإنهم لجأوا إلى الفتن وإلى التخرصات. هكذا هي مواجهتهم. فقد نتمنى وأن نرى هزيمة الكيان المحتل في كافة المواجهات وفي كافة الساحات والميادين، وأن نرى فشلهم وإزاحتهم حقيقة من الأرض الفلسطينية. شكرا جزيلا أبو مرتضى من العاصمة طهران. وأنتقل إلى مدينة قم المقدسة، حيث الأخ أبو جواد من مدينة قم المقدسة يتحدث ويقول لنا: هكذا رأينا الصفعات التي تلقاها الكيان الصهيوني على يد المقاومة الإسلامية في كافة محور المقاومة. إنهم فقدوا صوابهم، واليوم تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الدول الغربية أن يقفوا إزاء هذا الكيان لكي يعيدوا ما راح من الاعتبار المنهار في الأساس لهذا الكيان المحتل. والتحشيد الذي نشاهده من قبل الدول الغربية والتحشيد العسكري والتهديد الذي يأتي لمحور المقاومة مجرد كلام لا يمكن للواقع أن يتحقق، لأنهم يعلمون مدى قدرة وقوة محور المقاومة الذين يكون لهم بالمرصاد. أبو جواد من قم المقدسة حياك الله أخي وبارك الله بك، وأشكر الأحب الذين يتواصلون معنا بمساهماتهم وإسهاماتهم العاشورائية في شهر محرم الحرام، مشكورين جزيل الشكر أحبائي، وتقبل الله أعمالكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نحييكم ونتحدث عن محورنا الغرب ومواصلة سياسة الدعم المفتوح، في إشارة إلى حقيقة المواجهات أو المواجهات الكلامية التي تكون من قبل محور المقاومة ومن قبل الدول الغربية في دعمها للكيان المحتل والسفينة التي سفينة ميرسير ستريت التابعة لكيان الاحتلال الذي تعرضت لهجوم. وتتحدث الدول الغربية بأنها من مسؤولية الجمهورية الإسلامية في إيران. على أي حال أنتقل إلى ضيفي من لبنان الأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان يلتحق بركبنا. نحييكم أستاذ ربيع، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم.
شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الفاضل. كيف ترى أستاذ ربيع مسألة توقيت هذه الاتهامات التي تشن ضد محور المقاومة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران؟ هل هناك توقيت يذكر في توجيه التهم لإيران بضلوعها في استهداف الناقلة الإسرائيلية في هذه المرحلة؟
يعني من الجميل كيد الاتهامات، هذا يدل على تراجع في القوة الغربية، إتلاف في القوة الغربية في مواجهة شعوب هذه المنطقة، الشعوب الحرة. عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد شن عدوان على دولة ما، لم تكن تهددها، بل كانت تصنع المضللات وتدخل في ضرب هذه الدولة وإرغام شعبها وإذلال شعبها. أما اليوم هذه الإمبراطورية خلف البحار تهدد منذ العام 2001، تهدد الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي هذه المرحلة تعيد التهديد وفقط التهديد. إسرائيل تهدد، أمريكا تهدد، بريطانيا تهدد، لا شيء يفعل هؤلاء. لسبب ما أن نهضة الجمهورية الإسلامية في إيران كانت نهضة حقيقية صادقة مع شعبها، مع شعوب هذه المنطقة. هذا المحور طابق مع شعبه ومع شعوب هذه المنطقة. هذه الجمهورية أدت دورها في مناهضة الإمبريالية العالمية بكل شكل سليم وواضح أمام شعوب هذه المنطقة، وثقة هذه الشعوب بدولها وبحكامها وبقادتها هي ثقة بيضاء كاملة وتامة. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو نفذت أي عدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران أو أي مجموعة من المجموعات الفاعلة من غير الدول، إن كان في لبنان أو العراق أو اليمن، لا أعتقد أنها سوف تحقق أهدافها، لأن هذه الأهداف باتت ثقيلة على الإستراتيجية الأمريكية، باتت ثقيلة أمام ما تحمله من قوة وإرادة وصدق مع نفسها. اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران هي الأسد الذي كان شبلا في سبعينيات القرن الماضي، الذي كان شبلا في ثمانينيات القرن الماضي. لا أعتقد أن هذا الأسد قادر على أن يلوي ذراعه أحد. نعم. وحتى لو كانت أمريكا، ولو كانت أمريكا قادرة على استهداف الجمهورية الإسلامية في إيران، أو رابطتها الكيان الصهيوني قادر على تنفيذ عدوان على الجمهورية في إيران، لكانوا نفذوا منذ زمن ولا يعتبروا تهديدات أو صناعة مبررات.
نعم. أستاذ ربيع، قد نرى دخول الدول الغربية في كيل الاتهامات ضد إيران في هذه المسألة، لماذا لم نرى تدخل من قبل الأمم المتحدة؟ أو كذلك سبب سكوت الاتحاد الأوروبي إزاء الجرائم الصهيونية في فلسطين وكل المنطقة، وإنهم يسرعون في إيجاد مبررات للاحتلال وفي المقابل يتهمون إيران في هذه هكذا أعمال؟
يعني من الطبيعي أن المؤسسات الدولية هي مؤسسات في يد الولايات المتحدة الأمريكية، تبتز فيها هذا العالم، تبتز فيها الدول المعاهدة لسياساتها، وبالتالي تستعملها في ظل الشعوب وتستعملها في استعمار الشعوب وكي الوعي لدى هذه الشعوب. موقف الاتحاد الأوروبي كما يقول سماحة الإمام القائد، لأن هؤلاء هم منافقون، وأكثر من أمريكا. أمريكا يعني تكن لك العداء أمام كل العالم وبشكل واضح، إسرائيل تكن لك العداء بشكل واضح، أما أوروبا تنافق، هي نافقت في مخص الاتفاق أو الحق النووي.
نعم.
للجمهورية الإسلامية في إيران، نافقت في العديد من المسائل. أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي، بقيت أوروبا ولكن لم تنفذ أي بند من بنود الاتفاق، هذا دليل على نفاقها. وبالتالي المناطق في هذا العالم موقفه الطبيعي يندرج في مصلحة الكيان الصهيوني الغاصب، الدولة العار على الإنسانية في هذا العالم، وبالتالي هذا العالم يستعمل المؤسسات الدولية في شل قدرة الشعوب في النهضة، وبالتالي هناك مسألة مهمة قد حصلت في هذا العالم، ألا وهو أن هناك تغيير في مفهوم العلاقات الدولية. نحن اليوم ننظر إلى هذا العالم بصعود نجم الجمهورية الإسلامية في إيران، لنشوء الاتحاد الفيدرالي الروسي، لنشوء الصين الشعبية، وهذه الدول إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران تماهد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على المؤسسات. لابد في المرحلة المقبلة أن يكون هناك إصلاحا في بنية وهيكلية هذه المؤسسات،
نعم،
لتمطي دعما لشعوب هذه العالم.